الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، نحمد الله عز وجل الذي يسر لنا هذا المسير بحوله وطوله في هذا اليوم الخميس الموافق للثالث والعشرين من شهر ذي القعدة الحرام لعام 43 و400 ألف. وكان نزولنا في ضيافة شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله ووفقه وسدده وأعانه، ونسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وفي علمه وفي ذريته وفي جميع شأنه، إنه ولي ذلك. ونسأل الله عز وجل أن يعافي أباه، إنه الشافي الطبيب سبحانه وتعالى. أيها الأخوة، ماذا عسى المتكلم أن يتكلم في مثل هذه الدار العامرة بدروس شيخنا حفظه الله، وهكذا بوجود ثلة من المشايخ والدعاة. لكن المشاركة في الخير أمر مطلوب ومرغوب أيضا فيه، لا سيما أن ييسر الله عز وجل للمتحدث بطلاب علم يحرصون على الفهم وعلى العلم والعمل، هذا من المكرمات. ولذلك يستغل المتحدث وجود من يرجو أن ينتفع بما يقول. ونحن نعتبر هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل بها علينا مكرمة وهبة ومنة، نسأله تعالى أن يرزقنا شكرها وعدم كفرها. فهو القائل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون كان يردد الأبيات المشهورة إلى أبي رواحة مع أصحابه رضي الله عليهم حال حفر الخندق: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، ف فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. شاهدنا: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، لولا أن الله عز وجل وفق وأعان. أن الإنسان ربما كان من جملة الهمج الرعاع الذين يفسدون أكثر مما يصلحون، والذين هم أتباع كل ناعة، ويصير مع من ذهب وأدبر وحرم الهداية والخير. لكن نحن مع حالين: الأول نحمد الله عز وجل على الهداية وما من به علينا، الثاني نسأل الله عز وجل الثبات والتوفيق والسداد حتى نلقاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع عظيم مكانته وعظيم علمه وعظيم ثباته وكمال انقياده، فمع ذلك يقول: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على طاعتك، صرف قلبي على دينك. فهكذا الله عز وجل أخبرنا عن دعاء المؤمنين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فهذا الدعاء دعاء عظيم. فلو أن كل من هدي ووفق لهذا الطريق ثبت أن الآن أغلب الساحة دعاء، فكثير ممن التصق أو كان له نوع سماع، نوع تتلمذ في دعوة الإمام الوادعي، كثير أصحاب الجمعيات ومن إليهم، أصحاب أبي الحسن ومن إليهم، أصحاب الحزب الجديد ومن إليهم، دعك ممن يتساقط في بنيات الطريق ولم يكن من هؤلاء، لكن الهداية من الله والتوفيق من الله. أعرف أن في قبيلتي يعني تكاد تقول أغلب الشباب قد التحق بدماج، والآن كثير منهم صار منحرفا أشد الانحراف، الله أعلم بقي معه من الإسلام شيء أو قد فاته. فالتوفيق من الله عز وجل. نحن بحاجة إلى سؤال الهداية قبل أن تأتي وبعد أن تأتي لثباتها. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه الآية يجب أن يقرأها ويدعو بها أثبت الناس على منهج السلف وما فرضها الله علينا وأوجبها علينا إلا للحاجة إليها، لأن القلب يتقلب كما قيل في بعض معاني تسميته بهذا الاسم، يتقلب. وفي الحديث: إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف شاء. فأنتم في خير عظيم، في منة من الله كريمة، في سعادة جليلة، في مرتبة سامية، في نعمة لا يوازيها نعمة، وهي نعمة الإسلام الصحيح. لأنه قد يقول قائل أعظم منها نعمة الإسلام، نقول هذه النعمة التي نحن فيها ونتحدث عنها ونحث عليها ونرغب فيها هي نعمة الإسلام الصحيح. السنة هي الإسلام والإسلام هي السنة، هو السنة كما قال البربهاري رحمه الله. الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام الذي رضيه الله لمحمد صلى الله عليه وسلم ورضيه للأمة هو الإسلام الذي لم يشب بالبدع والمحدثات والمتغيرات. فهذه النعمة تحتاج منا إلى شكر. قال الله عز وجل إن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والمتأمل لحال الساحة الدعوية في هذه السنوات المتأخرة يجد أن التربص قد زاد أضعاف ما كان عليه، وإن كان موجودا في كل زمان. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. لكن زاد المكر بالإسلام والمسلمين، وأصبح المحارب لهذا الدين من كان يتسمى باسمه، وربما من قد تكلم به، وبعضهم ربما يطعن فيه بدعوى الغيرة على الإسلام، الغيرة على القرآن. تدرج عجيب في المكر بهذا الدين الذي نحن عليه. يأتون إلى العام الذي ما زال من أصحاب الفطرة السليمة يقولون له صحيح البخاري كتاب طيب، إلا أن فيه أحاديث ضعيفة، فيها أحاديث غير معقولة. فإذا سلم لهم بهذا التسليم توسعوا قليلا وقالوا له فيه أحاديث أيضا قد تكون صحيحة في سندها لكنها تعارض القرآن، أو ربما قالوا أخبار أحد. فإذا وافقهم على هذه تدرجوا معه إلى أن يصبح صحيح البخاري هو مشكلة المشاكل، هو سبب انحطاط الأمة كما صرح به بعض الزنادقة. فإذا وافقهم إلى مذهبهم وطريقهم قالوا له نكتفي بالقرآن، ما نحتاج إلى غير القرآن، القرآن كتاب الله المحفوظ. فعند ذلك إذا سلم لهم بهذه سهل عليهم أن يخرجوه من الإسلام. لماذا؟ لأن من أنكر السنة أصلا كفر، ولأن الآخذ بالقرآن وحده دون الرجوع إلى بيانه في السنة ما عساه يفعل. كيف عساه يصلي؟ كيف يصوم؟ كيف يزكي؟ كيف يحج؟ كيف يعتمر؟ كيف يتعامل في كثير من أبواب الدين؟ فالشاهد أن مبدأ الدعوة إلى ترك السنة والاكتفاء بالاحتجاج بالقرآن هو طريق الإلحاد، طريق الانحراف. ولذلك كفر العلماء الفرقة التي تسمي نفسها بالقرآنية. ولهذا تجد الذي يقول بحجية القرآن فقط ينكر أغلب أحوال اليوم الآخر، القبر وما فيه من النعيم والعذاب، ومن باب أولى الفتنة والضمة، وينكر من أمور اليوم الآخر الحوض والصراط والميزان والشفاعة والرؤية وما يلي ذلك من تطاير الصحف وغير ذلك من الأمور التي ما هي عندهم في القرآن. وقد أخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما يروى عنه، والسند فيما فيه لكن جاءت آثار بطرق كثيرة، أهل الأهواء أعداء السنن، إذا رأيت من يظهر التشبث بالقرآن والحرص على القرآن والمحبة للقرآن ويطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو أصلا عدو لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، من حيث هي ليس عدو لحديث ولا لحديثين ولا لثلاثة ولا أربعة. قبل سنين كنا في دعوة إلى تنزانيا وعجبنا من شبهة رقط عند بعضهم أنكر عذاب القبر، فسألناه سؤالا قلنا له: أنت لما تتشهد ماذا تدعو بعد التشهد؟ قال: أقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، من فتنة المسيح الدجال. قلنا له: كيف تستعيذ من شيء تنكره؟ قال: لا، أنا عندي هذا الحديث آحاد أعمل به في باب العبادات ولا أخذ به في باب العقائد. يعني انظر كيف يتدرج معهم الشيطان. الآن جاء ناس ربما لا يعملون بهذا لا في الآحاد، لا أقصد لا في العبادة ولا في المعاملة ولا في العقيدة، دعوة صريحة إلى رد خبر الآحاد، ثم دعوة صريحة إلى رد السنة، ثم دعوة صريحة إلى الإلحاد. ولو أتينا وتأملنا الواقع نجد أن من يسمون أنفسهم بمستشرقين من اليهود والنصارى، الذين أصلا هم الذين عملوا المعجم المفهرس للحديث النبوي، هم الذين عملوا كثير من الموسوعات التي ربما يستفيد منها الطالب في المكتبة، هم ما عملوها من أجل تقريب الإسلام لنا، هم عملوها من أجل أن يقفوا على نصوص الإسلام ثم يعارضون بين الأدلة والنصوص حتى توصلوا إلى تشكيك المسلمين في دينهم. والمشكلة الذي يتشكك الذي ما هو حول العلم، وإلا فقد ألف السلف قديما وحديثا في هذا الباب، ألفوا فيما يتعلق بمختلف القرآن مختلف الحديث، ألفوا دفعها من الاضطراب عن آيات الكتاب، ألفوا في مشكل القرآن، ما من نوع من الأنواع إلا وقد ذكره المصنفون. جمعوا بين الأدلة، جمعوا ما بين ظاهره التعارض، بينوا الناسخ من المنسوخ، بينوا المحكم من المتشابه، بينوا كثير مما يتعلق بهذا الباب، بل جميع هذا الباب، حتى قال بعضهم: ائتوني بحديثين ظاهرهما التعارض أجمع بينهما، بشرط أن يكون يكونا صحيحين. أما إذا كان أحدهما ضعيف والآخر ثابت، الضعيف يطرح. وهذه البدعة التي نعاني منها الآن هي بدعة قديمة، قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. الآجري رحمه الله في كتاب الشريعة جعل فصلا طويلا في هذه المسألة، مسألة إثبات حجية السنة بالقرآن وإثبات حجية السنة بالسنة ثم إثبات حجية السنة أيضا حتى بالعقل. والشافعي رحمه الله لما ألف كتاب الرسالة ما زال بعض أهل العلم يقول أدعو له منذ قرأتها. ما السبب؟ لأنه تطرق إلى هذه المسألة، مسألة يعني خبر الآحاد، مسألة حجية السنة والقول بها، وتكلم عن هذه المسائل وأن السنة صحيحة لا تعارض القرآن أبدا. لماذا؟ لأن السنة وحي كما أن القرآن وحي. قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فيما شجر من المسائل العلمية والمسائل العملية، ليس فقط في المسائل المذكورة في القرآن. قال الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم هناك أمور لو جئنا إلى محاججة هؤلاء، هناك أمور هم يقولون بها وربما تكلموا بها وربما تعصبوا لها. لو قلنا لهم نحن ما نقبل منكم من باب التنزل إلا ما في القرآن لا أصبحوا في حيص بيص. الآن مثلا عندنا الرافضة تعصبهم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ينكرون السنة، خلاص نحن سنقول لهم ما عندنا شيء اسمه علي بن أبي طالب، ولا شيء اسمه الحسن والحسين، ولا شيء اسمه فاطمة، لا تشغلون بهذا الباب. ما سيجدون إلا أن يأخذوا بما جاء في السيرة، والسيرة من باب الحديث، ما جاء في السنة من فضائلهم، بل ربما يأتون بأحاديث مكذوبة في فضائلهم. هذا وجه. الوجه الثاني، هناك أشياء يعني نسخت في القرآن لا يمكن أن تعلم بها إلا بالإيمان بالسنة، مثل القبلة. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، من أين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بيت المقدس إلا بالسنة، حديث البراء في الصحيحين وفي غيرهما. فإذا الذي يقول أنا ما أخذ بالقرآن نقول له هل كانت القبلة إلى غير الكعبة؟ إما أن يقول نعم، ما دليلك؟ دليله السنة. وإما أن يقول لا فصار مكابرا، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فالقول بالاكتفاء بالقرآن أو برد ما يعارض القرآن هذا قول ودعوة إلى ترك الدين والإعراض عنه والدخول في باب الوثنية والإلحاد كما حصل من بعضهم وسيحصل من غيرهم، نسأل الله السلامة والعافية. جاء حديث موضوع تناقلوه قديما، قالوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم الحديث عني فاعرضوه على القرآن، فإن قبله القرآن فاقبلوه، وإن رده القرآن فردوه، بمعنى الحديث. ماذا قال أئمة العلم في هذا الحديث؟ قالوا عرضنا هذا الحديث على القرآن فرده القرآن. يذكر عن ابن معين لكن أنا وقفت فيها على الشوكاني من المتأخرين، وهي قول مذكور في الكتب المتقدمة والمتأخرة. فالشاهد أننا لا يمكن أن نفرق بين القرآن وبين مقبول السنة من حيث الحجية، كلها في الحجية سواء، إلا إذا وقع التعارض هناك أوجه للجمع كثيرة، معرفة الناسخ من المنسوخ، ويقدم الناسخ، كذلك معرفة العام من الخاص، معرفة المطلق من المقيد، كذلك بعض الترجيحات مثل ما أخرجه الشيخان يقدم على من فرد به أحدهما إن كان ثم التعارض ولم نستطع الجمع، وهكذا ما كان خارج الصحيح يقدم عليه ما في الصحيح، ما رواه يعني ما يسمى بأصح الأسانيد يقدم على غيرها، أوجه مذكورة يذكرها أهل العلم ويأخذون بها. أما أن نقول لا نأخذ بالسنة، الذي ما يأخذ بالسنة يلزمه عدم الإيمان بخمس صلوات، وستسمعون أمرا ربما تتعجبون أنه قد وقع. راسلني بعضهم قبل ليال يسأل عن الشفاعة، لأن هذه الأيام الأسئلة تأتي كثيرا في هذا الباب، باب عذاب القبر ما ذكر في القرآن، الشفاعة من فيها في القرآن، كذا 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 من هذا الباب. المهم بدأ بالسلام وطيب الكلام، فأجبته ثم قلت أستطرد له في نصيحة. قلت له هذه الأيام ظهرت طائفة تقول نكتفي بالقرآن ولا نحتاج إلى السنة، فاحذر يعني من هذه الطائفة الآن ينكرون عذاب القبر والرؤيا. قال نعم هذه أمور كلها لا أثبتها، يعني سبحان الله. فقلت له كم عدد الصلوات؟ قال خمس. طبعا يحتجون بآية سورة الإسراء وبآية عموم آية سورة الروم وما في بابها من الآيات، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ولو الحمد في السماوات والأرض العشية وحين تظهرون وما في بابها. فقلت له من أين لك أن الظهر أربعا والعصر أربعا والمغرب ثلاثا والعشاء أربعا والفجر ركعتين؟ قال أنا ما أصلي أربع، أنا ما أصلي أربع، أنا أصلي جميع الصلوات ركعتين ركعتين. وهذا هذه الدعوة الآن هو الذي يدعي لها ناصر محمد اليماني، يدعو أتباعه ويفتي أتباعه بأنهم يصلون ركعتين ركعتين فقط، سنزيدهم إلزاما آخر، من أين لكم أن الصلاة تصلى ركعتان؟ ما دليلكم على ذلك؟ ما عندهم دليل. ثم إن تكلفوا مثلا كما يتكلف الباطنية مثنى وثلاثة ورباع في التكلف والاستدلال في غير موضعه، نقول من أين لكم أن الركعة يقرأ فيها الفاتحة؟ ما عنده. من أين لك إذا دخلت الصلاة قلت الله أكبر؟ ما عنده دليل. من أين لك أن الركوع يكون بهذه الهيئة وتقول فيه سبحان رب العظيم سمع الله لمن حمده؟ حتى السجود من أين لك أن السجود لا يكون إلا بسجدتين؟ فاسجد وابترد. من أين له؟ فالشاهد ما عندهم شيء، لكن ابتلينا بأناس قل إيمانهم وعدم علمهم، حتى أن بعضهم غضبت عليه فقلت له سل عن هذا أمك، لما يقول لي مثلا ما الدليل على أن الصلاة الظهر أربعا والعصر أربعا والعشاء أربعا والمغرب ثلاثا والفجر ركعتين؟ هو ما يريد دليل من السنة لأنه ما يؤمن بالسنة أصلا. فمثل هذا حين تأتي له أصلا ما هو مصدق، فقلت له سل عن هذا أمك أصلا، سل عن هذا العجائز، عجائز المسلمين قاطبة، أطفال المسلمين قاطبة، من قد ميز؟ تسأل الصغير كم عدد الصلوات؟ خمس صلوات في اليوم والليلة. كم صلاة الظهر؟ قال أربع. كم صلاة العصر؟ قال أربع. كم صلاة المغرب؟ قال ثلاث. كم صلاة العشاء؟ قال أربع. كم صلاة الفجر؟ قال ركعتين. وإن كان قد ميز قليلا وفهم في باب السفر، كم صلاة الظهر؟ قال في السفر ركعتين، والعصر صلى ركعتان، والمغرب ثلاث، والعشاء ركعتان، والفجر ركعتان. الشاهد هذه أمور يجمع عليها، هذه أمور من أنكرها خرج من الإسلام جملة، يسميها أهل العلم ما علم من الدين ضرورة. لكن ماذا تفعل لهؤلاء الصم البكم الذين لا يعقلون؟ ويأتي أحدهم ويقول لماذا ما تناظر المهدي وهو الدجال أصلا؟ قلنا كيف نناظر دجال؟ الإنسان إذا أراد يناظر، يناظر عالم، يناظر طالب هدى، أما إنسان دجال يعني لا يؤمن بتفاسير السلف، لا يؤمن من الأحاديث إلا ما وافق ما في عقله، ما وافق ما في عقله، وإلا كل الأحاديث عندهم مردودة. هذا لا يناظر ولا يلتفت إليه، وإنما يحذر منه ويجدع ويزدرى ويحتقر. فأنا إذ اخترت هذا الموضوع لأنكم طلاب علم تحتاجون إلى العناية به عناية تامة، لأن أصلا هذه المسائل التي الآن تدور ربما يتلقفها العوام الذين لا يصلحون كما قال الإمام أحمد إلا لغلاء الأسعار وإطفاء الحريق ورد السيل إلا من رحم الله، ممن التصق بأهل السنة وبدعوة أهل السنة. التلفزيون يبث هذه الشبه. قبل أيام بعض القنوات هداهم الله تستضيف علي البخيتي، وإذا بعلي البخيتي تعرفون أنه قد تجرأ في أقوال الكفر ما لم نعهده حتى في قول فرعون، ولا في قول إبليس، ولا في قول أبي لهب وأبي جهل إلى غير ذلك، ويستضيفونه في القناة ويتكلم بهذه الشبه وبهذه الأقوال الكفرية والمعتقدات الباطلة، والمذيع ما عسى يرد عليه، يضحك معه. زد على ذلك تويتر يبث، الفيسبوك يبث، اليوتيوب يبث، فتصدر أناس قد شهروهم ابتداءً شهروهم. هذا الذي يسمى علي الحجوري شهروه بتمثيلية زنبقة، يعني الصغير والكبير ممن يشاهد التلفزيون يعرف زنبقة، فلما يأتي زنبقة هذا عند العوام وصحيح البخاري هذا كتاب كذا وخبر أحد ونحن لا نقبل ونحن لا نقول، والناس إنما يأخذون علمه ماذا من مثل هؤلاء، ما يتوقع من هؤلاء الناس. وهكذا المومري، يعني تصور أن المتابعين له في الفيسبوك أكثر من 2 مليون، يعني بدأ بالتنكيت وبدأ بكذا وحمل التبرعات والمستضعفين وال ثم بعد ذلك بعد أن صار عنده أكثر من 2 مليون بدأ يبث. يعني علي البخيتي ألحد إلحادا تاما ظاهرا ما عاد فيه خفية أصلا، ثم يأتي ويقول سبب إلحاد علي البخيتي صحيح البخاري. يعني علي البخيتي معذور والمتهم الأول بإلحاده البخاري. فهذه يا أخوة حملة ماسونية على الإسلام والمسلمين، يحاربون أهل الاستقامة، يحاربون أهل العقيدة الصحيحة، يحاربون أهل الإسلام جملة. فقد ظهر هذا مثل هذه البدع قد ظهرت قديما لكن تزول مع ثبات أهل الاستقامة تزول. وإلا في عهد الإمام أحمد قد وقع من ظهور المعتزلة ما ظنوا أنهم تمكنوا من الأمة الإسلامية، ثم أهانهم الله عز وجل بثبات الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، وانتصر الإسلام وانتصر الحق وذهب الباطل، كما قال الله عز وجل: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فيجب علينا أن نتمسك بديننا وأن نعتز به وأن نبين عظيم شأن القرآن وعظيم شأن السنة وندافع عن صحيح البخاري. لابد أن نذكر فضائل البخاري وعظيم منزلة صحيح البخاري. هم ما سيذهبون ابتداء إلى سنن أبي داود ولا إلى سنن الترمذي، وإن كانت جميع السنة عندنا في المقام المعلى، لكن هم يعمدون إلى صحيح البخاري لأن البخاري برك على صدور الزنادقة قديما وحديثا. لماذا يبغضون من الصحابة أكثر شيء أبا بكر وعمر، ثم يتدرجون ويبغضون أبا هريرة؟ أبو هريرة كم له من الأحاديث التي بركت على صدوره. في باب القدر تجد أحاديث أبي هريرة، في باب الصحابة أحاديث أبي هريرة، في باب الرؤيا أحاديث أبي هريرة، في باب العلو أحاديث أبي هريرة، في أغلب أبواب الدين. لذلك يطعنون في حملة السنة وفي كتب السنة، فنحن لابد أن نشيد بكتب السنة ونبين فضلها ومنزلتها، لا سيما صحيح الإمام البخاري. هذا الرجل الذي سماه الحافظ بن حجر جبل الحفظ، هذا الرجل الذي ما من مسلم بعده يتعبد لله عز وجل بعبادة صحيحة وصلاة صحيحة وعقيدة صحيحة إلا وللبخاري من عليه. البخاري حفظ الله به دين المسلمين، بمجرد أن يسمع المسلم سليم الفطرة أخرجه البخاري يطمئن قلبه وتنشرح نفسه، حتى نقل في كتب المصطلح أن من قال امرأتي طالق إن كان في صحيح البخاري حديث ضعيف أن امرأته لا تطلق منه، لتلقي الأمة لصحيح البخاري بالقبول. هذه ثوابتنا، هذه ثوابتنا إذا طعن فيها وتمكنوا منها سهل عليهم تشكيك الناس في دينهم. أصلا قالوا: يا مسلمين اخرجوا من الإسلام، ما أحد رضي يخرج من الإسلام. دعوهم إلى كذا، كثير من المسلمين يثبت، فجاءوا بالتشكيك. يذكرون أن النصارى حين احتلوا الكويت قبل أن يظهر الكهرباء إلا عندهم، فكانوا يجمعون الناس بالليل ويقولون لهم: المسيح 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 المسيح، وإذا حصلت عليكم الظلمة نادوا المسيح وسترون كذا. المهم يكون الكهرباء مولع وهم يطفئونه وينتظرون منهم يا مسيح يا عيسى، والعوام أهل الإسلام يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. تعرف منهم، نحن قد دعوا إلى الردة صراحة وقد استخدموا جميع الوسائل، لكن الآن يشككون في الإسلام. مثلا قضية عائشة رضي الله عنها، قضية عائشة يقول لك أنتم الذين أسأتم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم يا أهل السنة كيف أسأنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنتم تقولون تزوج عائشة وعمرها 9 سنوات، إيش فيها إذا تزوج عائشة وعمرها 9 سنوات؟ أنا قد زوجت عدة من بناتي وعمر الواحدة 11 سنة وتحمل، وربما لو زوجتها 9 سنوات إذا بلغت حملت، إيش فيها 9 سنوات؟ المرأة المعتدلة قد تبلغ 9 سنوات، ويعرف نساء في بلدنا بلغت 9 سنوات، واشتهر هذا بين الرجال وبين النساء، فإيش الإشكال؟ هم أنفسهم يغتصبون من دون 9 سنوات بشهادة يعني كثير ممن هو منهم، لولا أن المكان لا يستجيز الحديث في مثل هذه الأمور التي يفعلونها. ويأتون إلى مسألة الزواج يقولون يمنع زواج القاصرات دون 18 سنة، وعشق القاصرة يجوز، واختلاطها مع غيرها يجوز، وفعل صاحبها معها برضاها يجوز، كله يجوز إلا الزواج. فليس القصد الرحمة بالمرأة، ولا القصد الرحمة لعائشة، ولا القصد شيء، القصد الطعن في الإسلام، الطعن في الإسلام. وإلا فعند اليهود والنصارى من الإجرام ما الله به عليم. ومع هذا كله إياك أن يداخلك اليأس والقنوط وتقول خلاص تجمع اليهود والنصارى والبوذيون والهندوس على الإسلام وأهل الإسلام. لا عليك، والله لا الحزب الإبراهيمي سينفعهم، ولا وحدة الأديان ستنفعهم، ولا تقارب الأديان سينفعهم، أنهم عند المسلمين كفار. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. مرة من المرات دعا ملك إيران الصفوي خليفة العثمانيين أن يرسل إليه أعلم أهل زمانه، فأرسل إليه رجلا يقال له عبد الله السويدي. هذا الشيخ لما ركب على حماره ومغلته متجه إلى إيران قال ماذا أقول لهؤلاء؟ إن قلت لهم قال الله قالوا القرآن ناقص محرف، إن قلت لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا هذا مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال فعملت مناظرة في نفسي، أعطيهم يعطون شبهة عقلية أرد عليهم برد عقلي. هو ظن أنهم دعوه من أجل أن يناظرهم لإظهار عزة الإسلام وقوة السنة. المهم وصل عبد الله السويدي إلى بلاط هذا الملك، وإذا بالقضية قضية أخرى. ما هي هذه القضية؟ القضية أن المسلمين يكفرون الرافضة، وهذا الرافضي هو ملك. قال ما أريد في شعبي أن هذا يكفر هذا ولا هذا يكفر هذا. شكى على الشيخ عبد الله السويدي بهذه الشكوى، ثم قال له أريدك الآن أن تجمع بينهم، تعمل لهم مناظرة وتعمل بينهم صلحا. قال كما تحب. فأجلس عبد الله السويدي في وسط المجلس، ثم جعل عن يساره 9 من الرافضة، وعن يمينه 9 من الرافضة، وأمامه شيوخ المسلمين حنفية لكن شيوخ المسلمين، هم أرادوا أن تقع مناظرة، أنت تقول كذا يقول لك وأنا أقول كذا، والشيخ ما يستطيع أن يلقن المسلمين حجة، ما معه في الأخير إلا أن يحكم للغالب. فصاح أولئك صيحة واحدة: هؤلاء عندنا كفار، لا يمكن أن يكون بيننا وبينهم إخاء جملة حتى يدع منهم الترضي على أبي بكر وعمر وعثمان في صلاة الجمعة وأمام محاضر الناس. حاولوا معهم، قالوا أبدا، هذا هو قولنا وهذا ديننا. فالتزموا التزاما وخط عليهم ومدون في المخطوطات إلى الآن أنهم يشيعون الترضي على أبي بكر وعمر وعثمان وبقية الصحابة في المنابر. وكانت أول خطبة لتطبيق هذا الاتفاق في النجف حضرها آلاف، وقام كبير الرافضة يخطب ملزم أن يترضى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة وبقية الصحابة، فخطب خطبة ثم ترضى عليهم، إلا أنه حاد لمن يفهم، أما الذي ما يفهم ما يعرف الحيدة، أنه قال: ورضي الله عن عمر، يعني صرفه وحقه ألا يصرف. قال السويدي رحمه الله: لعنه الله، والله أنه عالم بالعربية ويعلم أن عمر لا يصرف، لكن أراد أن ينكره. فالشاهد يا أخوة، إذا ثبت المسلم على دينه ما تزعزع هذه الشبه التي تبث من عند الماسونيين ومن عند العلمانيين ومن عند الحداثيين ومن عند العقلانيين. أنت عندك شيء ثابت، القرآن، السنة الصحيحة، لا يمكن أن يقع بينهما تعارض أبدا أبدا أبدا. يعجبني مرة واحد عامي التقى بواحد حزبي، أصحاب الحزبيات عندهم شبه، العامي يقول: الانتخابات قال الشيخ مقبل حرام، وذاك يقول: لكن ولكن، ونحن الآن لا نستطيع أن نغير ولا نستطيع أن نصل. قال: أقول لك، قال الشيخ مقبل حرام، أنا ما عندي إلا هذا. يا أخي، إذا كنت لا تستطيع رد الحجة أو رد الشبهة فاثبت على دينك، كيف يزحزحك عن شيء قد تلقيته سالفا عن سلف، أن صحيح البخاري أصح الكتب المصنفة، وأن صحيح مسلم ثاني أصح الكتب المصنفة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وأن الصحابة رضي الله عليهم هم أزكى الأمة وخير الأمة، اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه أمور ينبغي أن تأخذها بعين الاعتبار. يعني أنت لك 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، وأنت تقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم من عذاب القبر، بمجرد أن يأتي لك بشبهة تقول: لا، سمعنا وأطعنا. ما هكذا. إذا كنت الآن تصدق مثل هؤلاء الدجالين، كيف سيكون حالك أمام الدجال الكبير إذا قدر الله عز وجل بخروجه وأنت حي؟ يأمر السماء أن تمطر، يأمر الأرض أن تنبت، ومعه جنة ومعه نار ومعه جبال الخبز. وربما صور للأعرابي أنه يحيي أباه وأمه ويرد له أبعرة إلى غير ذلك. فإذا كان الإنسان ما ثبت في مثل هذه الشبهات التي يطلقها مثل هؤلاء الماسونيين وأفراخ الماسونيين، كيف سيثبت أمام هذه الشبهة الكبيرة العظيمة؟ ونعود لما أشرت إليه أنكم اطمئنوا. قال الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. هذا خبر ولا ما هو خبر؟ وخبر الله عز وجل ماذا يقابل؟ بالتصديق. خبر الله عز وجل يقابل بالتصديق. الله يقول إن الذين كفروا ينفقون أموالهم لماذا؟ ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها وما النتيجة؟ ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فوالله عندنا يقين كما أننا نستيقن أن بعد الليلة صباح الغد، وأن دون الليلة البارحة. كما نستيقن هذا نستيقن أنه سيبقى الإسلام عزيزا منيعا ظاهرا، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. يا أخي، بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت الجزيرة، تصور من ليلة ضحاها الجزيرة بمساجدها برجالها بنسائها تصبح ثلاثة مساجد صلى فيها، مسجد المدينة ومسجد مكة ومسجد جوافة بالبحرين، إلا من بقي ممن رحم الله عز وجل. فبعد أيام ليست بالكثيرة وإذا بكثير منهم يراجع دينه، ومن بقي على ردته سلط الله عليه سيوف أهل الحق. نصر الله الحق بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. هكذا سيبقى للإسلام من يحمي حوزته ولا يهيب علينا هؤلاء. وهذه الشبه التي أتم بها هي شبه قديمة أصلا، شبه قديمة، إنما استغلوا الآن ضعف اليمنيين. بعض الشباب اليمني يعني يغتر بأوروبا، أول شيء يظن أن الذهاب إلى أوروبا فقط للجوء، حياة سياسية ما أحد يتعرضه، كذلك يجد مال يكفلونه بمال، يكفلونه كذلك بشقة وعمل، ثم يدخلونه في مدارس يلقونه مثل هذه الشبهات، يظنون أنه سيهدم دين الإسلام. والله ما سينهدم إلا هو وحده. هذه رهف القانون. السعودية حين هربت من السعودية إلى بانكوك جاءوها بطائرة خاصة، طائرة خاصة من الأمم المتحدة، ويحذرون تايلاند أن تسلمها إلى الحكومة السعودية، ويأتون يأخذونها إلى كندا. تصل تتصور وهي تأكل لحم خنزير، بعد أيام تتصور وهي مع صاحبها، بعد أيام تتصور معها بنت تريد ظنا منها أنها تفتن النساء المسلمات. ذهبت رهف القانون إلى حيث ذهبت، والمسلمون على خير وعلى ثبات، ومن أراد الله عز وجل أن يفتنه فتنه، يعني لعلم الله أنه ليس أهلا للثبات. أما أهل الإسلام حقا وصدقا سيثبتون. انظروا يا وفقكم الله إلى عظيم ثبات أهل الحديث ومنة أهل الحديث على المسلمين بعد الله سبحانه وتعالى. آخر شاب أو آخر رجل يقتله الدجال، شاب وهو من أعظم الشهداء عند الله، يأتي فيرى مسالح الدجال ويقول أين الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ركز على مسألة حدثنا، هذا ما هو صحابي وله الخضر كما يقول بعض المتصوفة، لأنه لم يثبت أن الخضر حي، ولم يثبت أن الخضر أصل الحضر للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نحن نعلم أننا نحن الآن نقول حدثنا وأخبرنا أهل الحديث هذا الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يأخذونه ويأتون به إلى الدجال فيضربه بالسيف ضربة الغرض بعد أن يقول أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يمشي الدجال بين جزلتيه
ويقول قم فيقوم كأن لم يكن به شيء، فيقول له ما ازددت بك إلا بصيرة أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يا أخي أن تثبت أمام الدجاجلة، إن استطعت أن ترد شبههم إن ألقيت عليك، وإلا لتكن عندك ثوابت أن كلام الله عز وجل محفوظ من الله حفظ اللفظ والمعنى، وأن المعنى الصحيح إنما يوجد عند أهل السنة والجماعة. أما أهل البدعة قد حرفوا المعاني، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قالوا منتظرة، على الأرائك ينظرون قالوا إلى ثواب الله، يوم يكشف عن ساق قالوا عن شدة، هكذا يحرفون المعاني. لكن أهل السنة هم الذين حفظوا لفظه وحفظوا معناه. ثم أيضا السنة، السنة لا يمكن أن نفهم القرآن إلا بالسنة. قال الله عز وجل لتبين للناس ما نزل إليهم، وقد قال يحيى بن أبي كثير السنة قاضية على القرآن. قال الإمام أحمد أنا لا أجرؤ أن أقول قاضية، ولكن أقول حاكمة على القرآن أو مفسرة للقرآن أو نحو ما قال. والإمام يحيى بن أبي كثير لما قال قاضية على القرآن ليس المراد المعنى المتبادر إلى الذهن، وإنما المراد أنها مبينة موضحة مفسرة. فإن الله عز وجل أنزل الزكاة جملة، أنزل الصلاة جملة، أنزل الحج جملة إلا بعض ما يتعلق به، أنزل الصيام جملة إلا بعض مسائله، والسنة هي المفسرة. حتى الفرائض التي تكفل الله عز وجل ببيانها جاءت أحاديث معمول بها ليست في القرآن. لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، فهكذا الجمع بين العمة وخالتها وبين المرأة أقصد وخالتها وبين المرأة وعمتها جاء في السنة. إذن كثير من أبواب الدين إنما تؤخذ بالسنة، والسنة إذا ثبتت فهي حجة، كالقرآن لا يفرق بينهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي، كما جاء بعض الأحاديث. وعلى الرواية التي هي بمسلم وغيره وعترتي المراد فخذوا بكتاب الله واستمسكوا بإذنه وحبل الله وعترتي أيد حقها، وإلا كيف تتمسك بعترة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف تتمسك بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنما المراد أدوا لهم حقوقهم وأحسنوا إلى محسنهم، فأما الذين ليسوا منهم في سرد ولا ورد فلا يلتفت إليهم، كما لم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي لهب ولا إلى أبي طالب ولا من إليه. فالحمد لله ما زال الإسلام ظاهرا وسيبقى ظاهرا، ولن يمكن أن ينتهي الإسلام إلا إذا بعث الله عز وجل الريح التي تقبض أرواح المؤمنين. جاء في حديث عبد الله بن عمرو أنها من الشام، جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنها أنها من قبل اليمن، جاء في حديث النواس بن سمعان أنها ريح، فالله أعلم لعلها ريح تأتي منها هنا ومنها هنا يقبض الله عز وجل بها أرواح المؤمنين. عند ذلك تقوم الساعة وليس على الأرض من يقول الله الله، أما قبل ذلك ولو اجتمع من بأقطارها على وأد الإسلام وأهل الإسلام فسيبقي الله عز وجل للإسلام من ينصره من يعليه من يقوم به. غفر الله لي ولكم ولوالدي ووالديكم ولجميع المسلمين، أسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين إنه ولي ذلك. ونشكر الحاضرين جميعا على حسن الاستماع والإنصات، ونشكر شيخنا حفظه الله ووفقه وسدده على إتاحة هذه الفرصة، وأسأل الله أن يعافيه وأن يعافي أباه وأن يعافي جميع المسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.